الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
لقد اتسع أفق هذا الدين وارتد إلى طهارة الفكر والعاطفة وتكاملهما، وأصبح خبرة ذات أصل باطني عميق. كان حب الله هو نقطة الدائرة فيها، وعلى هذا النحو أثر في حياة المسلمين تأثيرا نبيلا رحيما إلى أقصى حد مستطاع. واستقر الجانب الكثيف من الفلسفة الصوفية في أديار الجماعات أو الأخويات المختلفة، فنشأت الأربطة والخانقاهات في كثير من أجزاء العالم الإسلامي، وحيثما نزل قديس أو مرابط أو ولي أو سيدي، تبعا لاختلاف الأسماء لاختلاف البلدان. ورفع صوته متحدثا عن رؤاه المباشرة لله، كان المريدون يجتمعون حوله، وهنا كانت الجمعيات الدينية تؤسس والتعاليم الصوفية تعطى. ولكن لما كان أولئك الذين نستطيع بحق أن ندعوهم أولياء أو قديسين قمة قليلة من الناس، فإنما نجد دائما إلى جانب الزهاد الصادقين المخلصين عددا كبيرا من الأولياء الزائفين ومجموعة من الجهلة والبلهاء الذين أصابهم النشاط الصوفي باختلاط في العقل، وفي حين أن ما يدعو إليه الأولياء الحقيقيون نافع وخير، فإن أثر الأولياء الزائفين كان فاجعا جدا. ولكن كيف لنا أن نميز الصالحين من الزائفين؟ ولقد كانت سكونية الصوفي خطرا أيضا على الحياة الاجتماعية، لأنه ولد في مظاهره القصوى روحا من الاتكال السلبي على الله وعلى عنايته الإلهية. وهكذا شجعت الشخص التقي على القعود عن كسب رزقه اليومي نفسه. ومن هنا كانت الصوفية مسؤولة بعض الشيء من غير شك عن انحطاط الأمم الإسلامية الحالي. ولكن هل نستطيع من ناحية ثانية أن ننكر الفائدة الكبيرة التي جناها الإسلام من نشاط تلك الأخويات الدينية؟ إن مصادر الحياة الدينية هذه أبقت الروح حية في أرجاء الأراضي الإسلامية وحتى في تخومها القصوى، وكانت أشبه بالواحات الكثيرة المتناثرة في الصحراء الواسعة، بيد أنه من الظلم أن يحكم غير المسلمين على روح الدين الإسلامي نفسها من خلال بعض النظم الخارجية التي صنعتها الفرق الصوفية، لأن هذه النظم هي موضع انتقاد العناصر الإسلامية الأوفر ثقافة وذكاء أيضا. يقول محمد فريد وجدي: يجب أن نعذر الأوروبيين إذا صدقوا جميع الأكاذيب المنفقة ضد الإسلام والمسلمين، وهم غير ملومين إذا أظهروا العداوة لديننا ما داموا لا يجدون نصب أعينهم غير مشاهد البدع التي أحدثها رجال ذو فكر سقيم وارتضاها الناس وزادوا عليها، وما إلى ذلك من الهرطقات والأخطاء المتنافية مع الطبيعة البشرية ومع نواميس المدنية. وكيف نرجو أن يفهم الأوروبيون روح ديننا نفسها، وهو الدين الوحيد الذي يكفل السعادة الكاملة، ما داموا لا يعرفون غير بعض مظاهر الإسلام الخارجية التي يشهدونها كل يوم، مثل الحشود الضاجة في الشوارع السائرة خلف الرايات والطبول والاحتفالات المستهجنة المنافية لكل منطق أخلاقي، والتي تقام في جميع مدن مصر يوم مولد الرسول، وعقد حلقات الذكر الضخمة أمام جمهور يتألف من آلاف الناس، وإرسال الابتهالات الصوفية في صوت جهوري وعلى وقع الانحناءات ذات اليمين وذات اليسار وما شابه ذلك. إن على المثقف الشرقي واجبين: الأول أن يعرف العالم كله أن الدين الإسلامي إلى جانب براءته من كثير من الأخطاء التي ينسبها الكتاب إليه عادة، ومن ذلك الضرب من الطقوس الدينية التي تريد الجماهير خلعه عليه في حضرة النضارة، هو في الحقيقة دستور السعادة الحقيقية، وإنه رسول الحضارة الصحيحة، وإنه جدير بالتالي بأن يمنحه كل إنسان حبه واحترامه كما منحه الحب والاحترام أولئك الفلاسفة الكبار الذين استهلوه وآمنوا به. والواجب الثاني أن يبذل المثقف الشرقي جهده للتخلص من البدع التي تثقل خطى العالم الإسلامي وتمثل لطخة سوداء في صفحة الشرق، والتي تثير سخرية كل من يملك ذرة من عقل. الفصل السابع: الإسلام وصلته بالعلم. إن التأمل العقلاني هو كما يقول محمد عبده أساس الإسلام، وقد رأينا من قبل أن الإسلام لكي يوقظ في الإنسان الإيمان بإله واحد لا يلجأ إلى المعجزات، ولكنه يلجأ إلى ملكة التفكير العادية عند الإنسان. وفيما بعد عندما أراد الإسلام أن يوقظ في الناس الإيمان بالرسل والكتب المنزلة وقدم تلك المعجزة الكبرى التي ندعوها القرآن، وهو في ذات نفسه علم ميسور فهمه وكلمة الله التي لا يعسر على العقل استيعابها في وقت معا، لم يتوقع أن يقبل المرء الإسلام بإيمان سلبي من غير ما إعمال لعقله. لقد دعاه لكي يفهمه إلى التفكر فيه إلى الحد الذي يسمح به العقل والذكاء الإنسانيان، وتحداه أن ينكر إعجازه بالإتيان بصورة من مثله. إن الأهمية التي يضفيها الإسلام على العقل هي من العظم، بحيث أن الكثرة من المسلمين، وأنا أقتبس هنا دائما آراء محمد عبده، ترى أنه إذا ما ظهر تناقض صريح بين حديث منسوب إلى الرسول وبين العقل، فإن العقل ينبغي أن يسود، وإن الحديث ينبغي أن ينبذ بوصفه زائفا. والواقع أن ثمة سبيلين ليس غير، إما أن نسلم بأن الطريقة التي يفرضها الحديث يتعذر فهمها، وإما أن نؤوله حتى يتناغم مع العقل، ذلك أن قبول المؤمنين بجمهرة الأحاديث كلها كما هي وبعضها يكاد يدخل في باب الإحالة ليس متوقعا أو مطلوبا في الإسلام. إن دينا يتخذ من التأمل العقلاني أساسا له ويفسح مثل هذا المجال العريض للعقل، ويأمر باصطناع جميع الملكات التي وهبها الله للإنسان، وبالتالي اصطناع تلك الملكة التي تعتبر أعظمها على الإطلاق وهي ملكة الذكاء، مثل هذا الدين كيف يمكن أن يكون عقبة في طريق العلم والفلسفة؟ لقد قيل إن الحضارة الحديثة حققت تطورا سعيدا في أوروبا لأن النصرانية فصلت السلطة المدنية عن السلطة الدينية، ولأن الدول الغربية الحاضرة متحررة من نفوذ الكنيسة التي خضعت له طوال قرون، على حين أن مثل هذا الفصل لا يمكن إحداثه في البلدان الإسلامية لأن السلطة المدنية مرتبطة بالسلطة الدينية بحكم الشرع. إن الإسلام هو في أكمل المعاني دين ودولة، فبالإضافة إلى أنه حمل رسالة الله إلى الإنسان قرر حقوقا وواجبات أيضا، وأدرك أن السلطة لا بد منها لرعاية تلك الحقوق والواجبات. ولكن الخليفة ليس هو في نظر المسلم رئيسا دينيا، إنه ليس معصوما عن الخطأ، وهو لا يزعم أنه يتلقى الوحي من الله، ولا يتظاهر بأنه قادر على تفسير القرآن والحديث تفسيرا ملزما. ولكي يقيم العدل يتعين عليه أن يكون قادرا على أن يفهم مصدر التشريع هذين فهما كافيا يمكنه من أن يرى الفرق بين الحق والباطل. ولكنه مثل سائر المسلمين في فهمه لكتاب الإسلام المقدس، وهو يطاع ما دام ملتزما الحدود التي رسمتها الشريعة له. أما إذا تخطى هذه الحدود فعندئذ يكون لرعاياه الحق في إعادته إلى الطريق القويم في تحذيره، حتى إذا لم يبال بكلمتهم كان لهم الحق في انتخاب خليفة جديد بدلا منه. يقول حديث نبوي مشهور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالخليفة إذن هو من وجهة النظر الإسلامية حكم مدني وليس حاكما دينيا يستمد سلطته من الله، أو حاكما دينيا له على رعاياه نتيجة لإيمانهم حق الطاعة على نحو محتوم. ففي الإسلام سلطة دينية واحدة ليس غير. إذا كان في استطاعتنا أن نطلق هذا اللفظ على سلطة قوامها القدرة التي منحها الله جميع المسلمين من أحقرهم إلى أرفعهم على تشجيع المؤمنين على اتباع سبيل الخير واجتناب سبيل الشر، إن القاضي والمفتي وشيخ الإسلام لا يتمتعون إلا بسلطة مدنية، لأن أي منهم لا يستطيع أن يفرض سلطته على نحو يتعارض مع إيمان أحد من إخوانه في الدين. كيف نستطيع أن نقول إن الإسلام عاق نمو الثقافة في القرون السالفة ونحن نعلم أن بلاطات الإسلام ومدارسه كانت آنذاك منارات ثقافة لأوروبا الغارقة في ظلمات القرون الوسطى، وأن أفكار الفلاسفة العرب بلغت آنذاك منزلة رفيعة جعلت العلماء الغربيين يقتفون آثارهم، وأن هارون الرشيد أصدر أمره آنذاك بأن يلحق بكل مسجد مدرسة يتلقى فيها الطلاب مختلف العلوم، وأن المكتبات الحافلة بمئات الآلاف من الكتب كانت مشرعة الأبواب آنذاك في وجه العلماء والدارسين في طول العالم الإسلامي وعرضه. ألم يكن العرب أول من اصطنعوا الطرائق التجريبية قبل أن يعلن بايكون ضرورتها بزمن طويل؟ وتطور الكيمياء وعلم الفلك ونشر العلم الإغريقي وتعزيز دراسة الطب واكتشاف مختلف القوانين الفيزيائية، أليست هذه من مآثر العرب؟ وإذا كان ذلك كذلك فعندئذ لا نستطيع أن نقول إن من طبيعة دينهم أن يخلق عقبات في طريق تقدم العلم. فلنقل بدلا من ذلك إن الحنكة السياسية اضطرت في بعض الأحيان من أجل الحفاظ على الأمن في بعض المناطق إلى كبت تيارات الفكر التي قد تصبح خطرة على النظام العام، وأن المنازعات السياسية وفي بعض الأحيان الشخصية لا الأسباب الدينية هي التي قررت في الماضي مسالك الفقهاء والمتشرعين والمحدثين والفلاسفة. بيد أن علينا أن نقر أن في بعض البيئات الإسلامية اليوم اعتراضات قوية على العلم العقلاني والصناعات الحديثة، فالأفغان والفرس والهنود لا يزالون متمسكين تمسكا أعمى بتقاليدهم القديمة، وشعوب المغرب تستبد بهم ضروب التعصب المغالى فيه، ولا يزال ثمة فقهاء يتشبثون بحرفية الكتب التي يعتبرونها أساسية تشبثا يحملهم على رفض التعبير عن رأي عندما تنشأ قضية لا يجدون في تلك الكتب القديمة ما يهديهم إلى حلها. وقد يحاول هؤلاء الفقهاء إبقاء تلك القضية معلقة ريثما ينجحون في الاتفاق على رأي يحظى بقبول حسن صادر عن أحد مؤلفيهم المفضلين، ولكن من غير الإنصاف اتهام روح الإسلام بالتعصب والجمود لمجرد بعض الأحوال المحلية التي ترجع اليوم إلى ظروف تاريخية بعينها، أو لمجرد التهجم الذي تتكشف عنه عقلية بعض الجماعات الإسلامية. ومن أسف أن الدين الإسلامي بعد أن كان كنزا عربيا وبعد أن عرب العلم اليوناني سقط في أيدي الأتراك والتتار والمغول، ذلك أن هذه الأقوام بعد أن اتخذ العرب منها جنودا مرتزقة وبعد أن توافدت عليهم لاكتساب الثروة ليس غير، استولت على العالم الإسلامي ودخلت في دين العرب المغلوبين متشحة بردائه من غير أن تفهم روحه الحقيقية ومن غير أن تتهذب قلوبها به. وهذا ما جعل تلك الجماعات الدخيلة عاجزة عن الدخول دخولا حقيقيا في عبقرية الإسلام. لقد حاول هؤلاء البرابرة أن يخدروا عقول رعاياهم وأن يفقدوهم اهتمامهم بالعلم لكي يسيطروا عليهم في سهولة ويسر، وحصروا في ذواتهم وفي ذواتهم فحسب حق تقرير شؤون الجماعة وقضاياهم كلها، متخذين من فكرة الجبرية الإلهية وسيلة لحرمان رعاياهم من التفكير ولوضع أنفسهم في مكان منيع يمكنهم من الدفاع عن الفكرة القائلة بأن أبواب النعم الإلهية أمست منذ اليوم منصدة في وجه الوافدين الجدد جميعا. وكيف يمكن أن يكون هذا منسجما مع القرآن ونحن نعلم أن الله يأخذ هذه الخطيئة نفسها على أتباع الديانات الأخرى؟ وعلى هذا النحو حرم المؤمنون من التفكير والمحاكمة وأكرهوا على اتباع آراء أسلافهم، وبكلمة فإن هؤلاء المتطفلين هم الذين شوهوا وجه الدين الذي اعتنقوه واتبعوا شعائر الإسلام الخارجية من غير أن يفهموا أو يكونوا راغبين في أن يفهموا روحه الأكثر عمقا. بهذا نفسر نشوء ذلك التحجر في الإسلام الذي كانت له نتائج خطرة جدا لا في الدين أو في التشريع أو في الدراسات الأدبية والفلسفية فحسب، ولكن في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية أيضا. ولسنا نعتقد أن ثمة حاجة إلى أن نعزز ذلك بأدلة وشواهد إضافية، ومن حسن الطالع أن الجنود مرض لا بد أن يزول، بل إنه في الواقع شرع يزول فيما يبدو. فإلى الكتاب العزيز الذي لم يحرفه قط لا أصدقاؤه ولا أعداؤه لا المثقفون ولا الأميون، ذلك الكتاب الذي لا يبليه الزمان والذي لا يزال إلى اليوم كعهده يوم أوحى الله به إلى الرسول الأمي البسيط آخر الأنبياء حملة الشرائع، إلى هذا المصدر الصافي دون غيره سوف يرجع المسلمون حتى إذا نهلوا مباشرة من معين هذا الكتاب المقدس، فعندئذ يستعيدون قوتهم السابقة من غير ريب. وثمة بينات قوية على أن هذه العملية قد بدأت فعلا. إلى هنا ينتهي كتاب دفاع عن الإسلام من تأليف نورا فيشا فاغليري، نقله إلى العربية منير بعلبكي.
أخي الكريم، قرأ هذا الكتاب عبد الله العريني، وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
والآن مع كتاب لماذا أسلم هؤلاء من تأليف الأستاذ أحمد حامد، تقديم فضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم رسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الإسلام دين الله الحق وخاتم الرسالات منذ جهرت دعوة إليه سيدنا محمد رسول الله، تتفتح له القلوب حين تتخلص مما يرين عليها من غريب القتامات التي تحجب عنه إشعاع الهدى، ويستقبله العقل بالترحاب الغامر حين ينحي عن طريقه المعوقات التي تحول دون النظر البصير. ذلك أن الإسلام دين الفطرة يلتقي معها على خير ما يرجو الرشد الإنساني، فيتعانقان على إنعاش الحياة وعلى إسعادها في انسجام وتناغم. ولو أن البشر جميعا على وجه الأرض قدم إليهم الإسلام في أصالته وتناولوه حق التناول بعقولهم وقلوبهم في موقع تجريدي لا يسيطر عليه إلا صحوة الضمير وأمانته لوجدوه الدين الحق، فهو منهج الحياة الآمنة التي شاء الخالق جل وعلا لنبي البشر أن يحيوها إلى الوقت المقدور. أما أنه الدين فلأنه جاء على فترة من الرسالات اختلط فيها هوى البشر من اتباع الديانات السابقة بوحي الله في كتبه الصادقة، وقدم فيه هذا المزيج العجيب على أنه دين الله، وهوى البشر ألوان وشكون، فتعددت العقائد حتى في الدين الواحد. ومن هنا كانت حاجة البشر إلى الإسلام لتنقية الدين مما شابه من أخلاط مضلة وتجليته في أصالته التي أرادها الله أن تكون متجلية في الإسلام. وليس الإسلام في جوهره إلا دعوة الرسل السابقين التي تتمركز في العقيدة الصحيحة وفي السلوك المرضي يجتمع عليهما البشر فيجتمعون على الخير وعلى الهدى. يقول الحق تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما أنه منهج الحياة الآمنة فإن ما جاء به من تشريعات ونظم تسير عليها الحياة وتتوخى هناءتها هي طبيعة الدين القيم، حيث تمثل المبادئ والضوابط التي يشكل البشر في إطارها حياتهم جيلا بعد جيل حسبما تمليه حركة الحياة وتطورها وتجددها. وآية أنه الدين الخاتم أن كتابه ظل وسيظل بمشيئة الله، هو كما نزل من عند الله كتابا واحدا لا تناله يد بالتحريف ولا يقرب حماه دخيل. وتلك ظاهرة لم يحظ بها كتاب سماوي من قبل، وظاهرة لها دلالاتها البينة التي تغني عن الشرح والإفاضة. والاتصال المباشر بالإسلام في مصادره الأصيلة أو في عرض الأمناء من الذين يتناولونه بالدراسة في كتبهم وبحوثهم ينتهي بمن يتصل به إلى الاقتناع الكامل بحقيقته وأنه دين الله الصادق الذي يمنح القلب هدوءه واستقراره على العقيدة الصحيحة ويقنع العقل بأقوى البراهين وأصدقها. ولا يسع من ينتهي به الاقتناع إلى هذا المنتهى إلا أن يقبل عليه راضيا واثقا مسلما وجهه إلى الله مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وهكذا الحق إذا خالطت بشاشته القلوب. وكم من مثقفين ومن غير المثقفين الذين اتصلوا بالإسلام اتصالا مباشرا وعرفوه في جلاله ووضوحه فأيقنوا أنه الدين الذي يجب أن يعتنق والعقيدة التي يستقر عليها العقل فيطمئن القلب، فأقبلوا عليه في رضا وفي بشاشة بما أوتوا من شجاعة دون أن يأسرهم تقليد من الآباء والأجداد أو تضغط على أفكارهم موروثات بيئية أو جواذب إغراءات. وكتاب لماذا أسلم هؤلاء للأستاذ أحمد حامد يقدم نماذج من أولئك الذين عرفوا الإسلام من مناهله وانتهت بهم المعرفة إلى الإسلام فانتهوا بحق إلى خير الدنيا وسعادة الآخرة. وإطلاع المسلمين على هذا الكتاب يزيد من الارتباط بدينهم، إذ تقبل عليه جمهرة وبخاصة المثقفون بعد الدرس المستأني والاقتناع الواثق. ولم نرى من المسلمين من ترك الإسلام إلى غيره دون مؤثرات مصطنعة يغلفها الإغراء الرخيص الذي لا يغني في ميزان الحق فتيلا، وسرعان ما يلتفت هؤلاء إلى ما وقعوا فيه وما نصب لهم من شراك، فيعودون أحرص على الإسلام وأشد التصاقا به. ولعل في اطلاع غير المسلمين على هذا الكتاب ما ينبههم إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من صدق ومن نظر وشجاعة حين يستعلن الحق بين يديه ويتجلى. والله ولي التوفيق. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود. عنوان: في سبيل الواجب. الإسلام دين سلام، وهذا ما امتازت به الدعوة الإسلامية، لأنها دعوة الفطرة والعقل، وذلك واضح في تعاليم الدين الحنيف، لأن ما به مقنع للعقل والقلب. وقد تميز الدين الإسلامي بين الأديان الأخرى بأنه دين البساطة الخالي من التعقيد، لذا فانتشار دين الإسلام لم يبنى على قهر أو إكراه أو إجبار، وهذا واضح في الدعوة الإسلامية منذ جاءت. وإن كانت الإدعاءات الصهيونية الاستعمارية المغرضة تحاول أن تبث في العقول والأذهان أن الدين الإسلامي قد انتشر بحد السيف، وبنوا ما أثاروه على فرية وضعوها ليشككوا المسلمين في دينهم، وأيضا الذين يريدونه لهم دينا. ولكن هذه الإدعاءات تفشل دائما، فما سمعنا أن مسلما ارتد عن دينه وحاول الدين أن يأخذه بالسيف، على حد تعبير الذي يقول: من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ. لم يحدث هذا في كلتا الحالتين، استجلاب مسلم ارتد أو استجلاب مشرك للدين الحنيف. فالإسلام باق كما هو، ليس شاهرا سيفه، بل شاهرا تعاليمه البسيطة وقيمه التي تنشد الكمال لمن يريد طريقا نحو حياة أفضل. وآيات القرآن الكريم واضحة صريحة، حيث لا إكراه في الدين، فلا توجد عقيدة تؤخذ بحد السيف، لكن اعتناقها يؤهل هذا المؤمن أن يدافع عنها بالسيف وبالمال والنفس إذا ما تعرضت لهجوم أعدائها الذين يجدون فيها وفي استمرارها خطرا على وجودهم وعلى بقائهم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا هو القرآن الكريم، دستور صار عليه محمد صلوات الله عليه وسلامه، ولم يترك الحياة إلا بعد أن سن لأصحابه ولأتباعه الشريعة الإسلامية والقانون والحكمة التي استمدها من القرآن الكريم، الذي سيكون في يوم مقبل قريب دستور هذا العالم الذي يتخبط في المادية والإلحاد والهمجية، التي تقاتل وتقتل القيم الإنسانية التي سنها الله لهذا العالم في كتابه الكريم، والتي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المنهج في الحياة له ولصحبه ولأتباعه. الخلق القرآني، حيث مكارم الأخلاق التي استمدها محمد صلوات الله عليه وسلامه من الدستور الإلهي ومن تأديب ربه له، فكان الخلق والأخلاق الكاملة المتكاملة في كل شيء، حيث اجتمعت في رسول الله الأسوة الحسنة التي إن صار كل مسلم في طريقها اشتد إيمانه وقوي إسلامه. فالقيم الإسلامية التي سماها الرسول في معاملاته مع الناس هي قمة الإيمان بالحق تبارك وتعالى، حيث اكتملت في الخلق المحمدي كل الصفات الكريمة الحميدة التي عن طريقها آمن كثيرون من أصحاب الديانات الأخرى.
انتهى الوجه الأول.